الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصلا فيما يبطل الصلاة، وذكر فيه في الكتاب أنه يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني نواقض الوضوء، نواقض الطهارة مبطلة للوضوء، فبالتالي تبطل الصلاة. وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. عورة الرجل سوأتان، عورة مغلظة ما بين السرة والركبة، فيها المغلظة وفيها المخففة، فإذا انكشف من العورة ما يفحش بطلت صلاته إذا طالت الفترة، إذا طالت. لكن إذا كان بعذر أن بسبب ريح، بسبب شيء فسقط ثوبه فأخذه، وهنا قلة الوقت، له حكم ما لا يفحش من العورة. يبقى هنا انكشف شيء يسير فترة طويلة أو شيئا كثيرا فترة يسيرة، الحكم واحد، وهو أنه لا تبطل الصلاة. تبطل الصلاة إذا انكشف من الإنسان العورة وطال فترة الانكشاف، تبطل صلاته. لكن ستر نفسه مباشرة لا شيء. كذلك إذا كان الشيء الذي ينكشف من الإنسان يفحش في النظر ولو فترة يسيرة إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا لذلك، إذا قدر على أن يستر فتركه، يبقى على ذلك هنا لا يعطى حتى لو كان الزمن يسيرا، لكنه قادر على أن يستر، يبقى على ذلك يلزمه حالا، فإن تأخر يبطل صلاة. يبقى هنا كشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح، يبقى مش متعمد بقى الآن، هذا شيء مكره عليه أو شيء لم يفعله متعمدا. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. أو لا عيد على إيه؟ على سترها في الحال، سترها ما سترش في الحال، ولكن كان الشيء جزء من فخذي أو كذا، شيء يسير لا يفحش في النظر كما قدمنا قبل ذلك. واستدبار القبلة، استدبار القبلة، أن أمرنا بالتوجه إلى القبلة، فمن تعمد أن يستدبر القبلة بطلت صلاة، وذكرناها في الحديث السابق. والعمل الكثير عادة، وهو عادة عرفا، يعني إذا كان الإنسان يتحرك في الصلاة حركات بحيث العرف يقتضي أن هذا ليس في صلاة، يبقى على ذلك تبطل صلاته لكثرة حركاته. ده إذا لم يكن معذورا. فإن كان معذورا كوقت الجهاد والمسايفة والكر والفر، لا شيء تاني. لكن إنسان وهو في الصلاة احتاج لشيء، وهو في الصلاة الجو حار جدا، اتقدم فتح الشباك الذي أمامه، لا شيء، لا تبطل صلاته بذلك. لكن إنه تحرك حركات كثيرة بحيث من ينظر إليه يظن أنه ليس في صلاة، تبطل صلاة بذلك، يبقى رجع للعرف وليس للتحديد بحركتين أو أكثر. كذلك الاستناد قوية لغير عذر، كل ذا قدمناه، بس عشان ندخل في الدرس نذكر مبطلات الصلاة من أولها. الاستناد قويا لغير عذر، إذا كان قائما يجب أنه يكون قيام من غير استناد إلى شيء طالما أنه قادر، لكن وقف مسنود على الحيطة بحيث لو شلنا الحيطة من وراء يقع، يبقى هذا ليس واقفا، فتبطل الصلاة بذلك. لكن إذا كان الاستناد ليس قويا، استنادا ضعيفا، شيء أنه تعبان شوية، استند شوية بحيث أنه ما هو لو شلنا الحيطة من وراء هو واقف زي ما هو، لا شيء، صلاة صحيحة، لكن ليس هذا الوضع الأفضل في الصلاة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول، التشهد الأول العلماء اختلفوا فيه بين أنه سنة عند الجمهور أو أنه واجب عند الحنابلة. يبقى هنا لا ترجع من ركن إلى واجب، لا ترجع من ركن إلى سنة، فإذا نسيت التشهد الأوسط فلم يرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على قيامه وأكمل. فإذا أنت رجعت إليه هنا خلفت النبي صلى الله عليه وسلم. القيد في إبطال الصلاة في هذه الحالة أن ترجع وأنت عالم بالحكم، يعرف الحكم. قد يكون إنسان عارفا بالحكم ولكن نسي في هذه اللحظة، يبقى هنا لا شيء عليه أيضا، يبقى ذاكرا عالما، عالم وذاكر بالشيء. قد يكون الإنسان مع البرجلة في الصلاة لخبط، ما عرفش يعمل إيه، وخاصة إذا كان اللي وراه بيلخبطوا في الصلاة. أحيانا يكون ناس واقفين وراء الإمام، الإمام متلخبط قام وقف، سبحان الله سبحان الله، المسجد بقى دوشة وهيصة، يتبرجل يعمل إيه. مرة واحد في الصلاة حصل هذا الشيء، بصر في إيه في إيه، هنا مع جهل الناس، مع جهل الناس والحماقة اللي فيها البعض من الناس، يعني كأنه وقع في كبيرة من الكبائر وخلاص بقى عمل، وإزاي مش عارف تصلي ومش عارف يتبرجل ما يعرفش، هذا معذور، هذا معذور. لكن الإنسان اللي عارف الحكم الشرعي وذاكر له، لا تبرجل ولا غيره، راح غير راجع تاني، هنا نقول لعله لم يبدأ في القراءة، لعله لم يبدأ في القراءة. إن العلماء قالوا الاستتمام قائما، هل يكون بالبدء في القراءة ولا مجرد ما استتم قائما، يعني انتصب قائما، على خلاف بينهم. فاختار عندكم في الكتاب أنه بدأ في القراءة، فكأنه التحري لعدم إبطال الصلاة، التحري لعدم، يعني دائما الفقهاء يحاول أنه يوجد العذر حتى لا تبطل الصلاة، غير الجهلاء من الناس أنه عايز يطلع الصلاة بطلع عشان يطلع يتكلم ويتحدث بهذا الشيء، الشيخ كان بيغلط في الصلاة، الشيخ ما عرفش يصلي بينا، الشيخ مش عارف إيه. وهنا يحاول قدر المستطاع أنه طالما له في مندوح أني لا أبطل الصلاة، لا داعي أن أبطل الصلاة. العلماء قالوا استتم قائما بمعنى بدأ في قراءة الفاتحة، فاختارها هنا واحتاط في الشيء. إذا على ذلك إذا رجع الذي كان قائما نقول لعله لم يبدأ في قراءة الفاتحة فرجع فقعد، ولكن أنا استتممت قائما، لا مرجعش جالسا. لو أن المأمومين رجعوا وجلسوا مع الإمام يبقى نعذر بالجهل، هذا شيء. والشيء الثاني نقول لعل الجميع ما بدأوش في قراءة الفاتحة فلذلك قعدوا مع الإمام، يبقى قدر المستطاع أن احنا ما نبطلش الصلاة، رغم أن في عذر وفي تأويل لا نبطل به الصلاة. تعمد زيادة ركن فعلي برضو ذكرناه في المرة السابقة، وده احتراز من الركن القولي زي فاتحة الكتاب، لو أنه كرر الفاتحة لا تبطل صلاة، لكن ركن فعلي زي ركن القيام يكرره بعد ما كبر وركع رجع تاني أم واقف ورح أري الفتحة من تاني وكرر ركن القيام تبطل صلاته بذلك إذا كان متعمدا، ولكن لعله كان نسي أنه قام ظن أنه لسه داخل في الصلاة يبقى ينبه هذا ولا تبطل الصلاة. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض ذكرنا بعضه، يعني أنه جاب السجود قبل الركوع مثلا تبطل صلاته بتعمد ذلك. تعمد السلام قبل إتمام الصلاة ذكرنا أيضا أن أبي يتعمد أن يصلي صلاة ناقصة، إذا تعمد عارف صلاة الظهر 4 ركعات تعمد يصليها 3 هنقول له يتحسب لك كم ركعة منهم؟ ولا ركعة، ولا ركعة. إزاي يتعمد يصلي صلاة يتقرب بالله بصلاة ناقصة؟ صلاة باطلة. كذلك إذا تعمد قبل ما يأتي بركن التشهد أن يسلم نصف بطلت صلاة بهذا الشيء إذا تعمد أن يخرج من الصلاة، لكن الناسي معذور. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان برضو قدمناها، إنه إذا كان يصلي وهو معذور سرقت منه ثيابه وصلي وهو معذور وبعدين وجد سترة في مكان بعيد حيمشلها خطوات كثيرة يبقى يطلع من الصلاة ويلبس سترة وبعدين يعيد الصلاة من جديد. وبفسخ النية، هذا كلام صحيح، يعني إنه كان بيقصد صلاة يصلي صلاة الظهر فسخ النية مش مصلي، هنا ما تصلحش هذه الصلاة يبقى بطل الصلاة حتى لو استمر فيها طالما فسخ النية. فسخ النية قد يحول من نية إلى نية أخرى، هنا الذي يصلح فقط أن يحول من نية الفريضة إلى نية النافلة، إلى نية النافلة، لكن حيحول ظهر إلى عصر، عصر إلى مغرب، ما تصلحش فريضة ما تحولش إلى غيرها، لكن غايته أنه يجوز أنه يلغي هذه الفريضة ويحولها إلى نافلة لعذر من الأعذار اللي ذكرناها في المرة السابقة. طيب بالتردد في الفسخ قلنا فيها نظر، مسألة التردد في الفسخ سواء في الصلاة أو في الصيام، طالما أنه هو جزم بالنية في العمل يبقى الأصل استبقاء هذه النية واستمرارية هذه النية لغاية ما يفسخ هذه النية، لكنه لو شك أطلع ولا ما أطلعش من الصلاة لا تبطل صلاة بذلك. ولها يعني ذكرنا صور منها، إنسان بيصلي وجرس الباب رن وخاف أنه حاجة مهمة تفوته، أطلع من الصلاة وافتح له ولا ما أطلعش؟ الأنشك أطلع ولا ما أطلعش؟ حد من البيت طلع وفتح الباب يبقى هو يستمر في صلاته لا يخرج من صلاته، هذه صورة قد تحدث كثيرا الآن. وبالعزم عليه، العزم على الفسخ، يعني فسخ النية أنا خلاص مش في الصف. هنا العزم عليه يعني أنا بكمل رياء بس للناس ما هيش صلاة والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا عزم على الفسخ وبيكمل كده للناس تبطل صلاته. وبشك هل نوى فعامل مع الشك عمل، وبشك إلا أن يكون موسوسا، إنسان به وسوسة، ده ليه حكم تاني. الموسوس ده متقعدش توقفه على كل حالة وإلا مش هيصلي خالص، ده إنسان معذور يروح يتعالج عند طبيب نفساني. وبالمناسبة أحيانا بعض الناس أنا عندي وسواس قهري أعمل إيه، أقرأ إيه من القرآن، أعمل إيه، اقرأ ما شئت من القرآن بس روح لطبيب نفساني عادي، روح لطبيب نفساني عادي. الوسواس هذا بيبقى فيه شيء من الخلل الموجود في مخ الإنسان، أو مواد كيميائية بتطلع في مخ الإنسان ما بتتظبط مش مظبوط، فبتعمل له شيء من الخلل فيه، يحتاج إنه يظبط الخلل ده، بياخد برشام، بياخد حاجات بتظبط المخ يقوم إيه ده. الوسواس هذا مش جنون، ما هوش مجنون ولا غير، إنسان سوي، ولكن الكيماويات بتاعة المخ والأعصاب فيها شيء عايز يتظبط. فعلى ذلك تنصحه، ما تقولوش بقى روح للشيخ فلان يقرأ لك، والشيخ فلان والبكش بتاعك وده، تعملوش الحاجات دي. الإنسان اللي عنده وسواس قهري يروح لطبيب يعالجه، يتعالج، وكثير منهم الحمد لله ربنا بيشفيه بهذا الشيء. فيعني اللي ما تخليش الناس تدخل في مواويل صعبة جدا، تكون أنت سبب، أنت مش عارف هيوصل لإيه، أنت بتقوله روح للشيخ يقرأ لك، هو راح للشيخ ما نفعش، راح للشيخ الثاني ما نفعش، ما فيش بقى الا الساحر والكاهن والمش عارف ايه، ويروح واسلك القطر وعارف سحر وتفتح له باب مصايب سودا انت ما انتش عارف ان انت اللي فتح له هذا الشيء. مساله روح لشيخ يقرا لك دي، انت عايز ترقي ارقي نفسك انت في البيت، اقرا القران بما شئت، اما روح لشيخ يعمل لك لا، ما كانش حد من الصحابه يفعل هذا الشيء، قاعد متخصص عشان يرقي الصحابه وكده، لا ما كانش حد يفعل هذا الشيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يداوى صلى الله عليه وسلم بالعلاج، ياخذ هو يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم وياخذ علاج. والسيده عائشه ما تعلمت الطب الا من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان يصف له الاعراب واهل الباديه وغيرهم يصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم من علاج تصنع له السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى إذا كان إنسان مريضا يذهب للطبيب يعالجه. الرقية الشرعية هو يرقي نفسه، يقرأ فاتحة الكتاب وعلى الموضع الذي يؤلمه، يدعو ربه سبحانه، يدعو بالدعاء اللي كان جبريل يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أروح للشيخ ويقرأ علي ويرصص مجموعة ويقعد يقرأ لهم ويمسك ميكروفون، البكج ده كله مش موجود في الدين، مش موجود منه. والأسف اللي بيعمل هذا شيء من أجهل الناس، من أجهل الناس. كنت أرى بعض هؤلاء الجهل يقعد تعالى أنا مش عارف هنقرأ لك ماذا، يكب وراء ظهرك. فاسأل ليه هتقرأ وتكب وراء ظهره؟ عشان هو المسحور. مسحور؟ لا والله ما جاتش في المسحور، اللي جات جات في العائل. الإنسان المعيون اللي الإنسان حسده مش المسحور، ما هيش فيه في هذا الشيء. ومش أنت اللي بتقرأ، اللي بيتوضى الإنسان في الكوب ده اللي حسده. إذا عرفت الحاسد بعينه هو الحاسد اللي تقول له اتوضى عشان أخذ المية أكبها أنا عليه. ده فيه. فمع الجهل بيخلط حاجة حاجة لك من الدين، لا ليس الدين، ليس الدين. فهنا اتق الله سبحانه تبارك وتعالى، ادرس الدين قبل ما تقول حاجة، وما تدلش حد على طريق أخرته مثل هذا الطريق اللي يلاقي الناس خلاص عقولها ذهبت وعلى طول رايح جاي على الكاهن ورايح جاي على العراف. وأحيانا بعض الناس يروح الكنيسة، يروح الكنيسة لك الأسيس عايز. والله هذا الشيء سمعته كثيرا، راح الكنيسة عشان الأسيس عليه مش عارف ايه والأسيس هيطلعه له. كثير من هذا الشيء احذر، تكون انت فتحت له الاول الباب في هذا الشيء. روح للشيخ يعمل لك كده، يروح للشيخ ما نفعش الشيخ، راح للأسيس ما نفعش، يروح يكفر والعياذ بالله. احذر من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من الحاجات اللي ذكرناها في المره السابقه قال لنا بالدعاء بملاذ الدنيا، بملاذ الدنيا يعني من ضمن المبطلات اللي هو بيختارها، وذكرها ابن قدامة، وإن كان يعني فيها في الآخر ذكر شيء يعني يفيد أنه ما تبطلش الصلاة، وإن كان برضه على إنما الدعاء بملاذ الدنيا كأنه الأشهر، فمشى عليه المسألة، فمشى أنه الدعاء بملاذ الدنيا مبطل للصلاة. وفي الآخر ذكر أنه أي إذا دعا في الدنيا بالفصل ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذة أو ما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها مما يشبه كلام الآدمية. وبعدين ضرب أمثلة، ما الأمثلة ما يعني مش لا نوافق على هذا الاختيار. اللهم ارزقني جارية حسنة، هذا من حاجات الدنيا لا ما يكونش فيها. يا سيدي لو إن الآن ما فيش دواء لي، لو إنسان يرزقني زوجة حسنة، إيه فيها هذا الشيء؟ ولا شيء ولا شيء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث إنه المرأة اللي للإنسان خير النساء إذا رآها الإنسان صدته، رآها هو دعا بإيه غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآها صدته. فهنا هذا كلام في نظر، فإذا دعا اللهم ارزقني زوجة حسناء لا شيء في ذلك، اللهم ارزقني دارا طيبة جميلة واسعة ولا شيء ولا شيء في ذلك، ارزقني طعاما طيبا ايه فيه عشان يقال انه تبطل صلاته بهذا الشيء، لا هذا فيه نظر هذا الكلام كله. ولذلك اخترنا كلام الشافعي ان يدعو بما احب يدعو بما احب، ولكن يتادب في الدعاء يتادب في الدعاء. كان صحابي يجد ابنه وهو يدعو ربه اللهم ارزقني الدار البيضاء عن يمين الداخل في الجنه، فقال يا بني ما هذا؟ ايه اللي تدعو بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء والطهور، أقوام يعتدون في الدعاء، يعني يتعدى يسرف في الدعاء. الله عز وجل يقول إنه لا يحب المسرفين، لا تسرف فيه، لكن ادعو بالشيء الحسن الشيء الطيب، وعليك بالكوامل والجوامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى. أما الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال هذا نزل على سبب موجود، ما نبعدش عن السبب ونجيب حاجة تانية. الدعاء الأصل جواز الدعاء كله إلا أن يكون من كلام الآدميين كهذه الصور، إن واحد يكلم اللي بجواره يا فلان العيدي معك وانت بتصلي، بطلت صلاتك إنك خطبت إنسان، خطبت إنسانا في الصلاة. هنا الذي يدعو يدعو ربه سبحانه بما يشاء كما قال الشافعي. هيقول لنا فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأسور ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخراقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. وبرضو يعني هذا يمكن ده أهون من اللي فات، وبرضو جماعة منهم قالوا أنه لا يجوز الدعاء بغير المأسور. وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائده، وأن هذا الكلام عام مطلق ما فيش فيه ما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه. فيبقى على ذلك هذا كلام عام إنه ادعو بما شئت أنت في الصلاة. قال ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف وبما يعرفه، يعني أحيانا ممكن أنت تألف في الدعاء شيء يطلع غلط، تدعو على نفسك بدل ما تدعو لنفسك فيه، وخاصة أنت مش من أهل اللغة العربية، فيمكن ما تعرفش الفرق بين شفاك الله وأشفاك الله، يمكن ما تعرفش الفرق بين الاثنين. يمكن واحد يقول لك كده أشفى على الهلاك قارب الهلاك، شفى ارتفع عنه المرض، فيمكن تقول للإنسان كلمة تكون هي دعاء عليه. فلذلك قال لك ادعو بما تعرف بما تعرف. يبقى هنا الشيء الذي تعرفه في الدعاء ادعو به، وانت يعني الدعاء الذي تحفظه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من غيره، أن تدعو بالكتاب وتدعو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني خد بالك قبل ما تألف دعاء شوف اللغة بتاعتك صحيحة ولا مش صحيحة، والمعنى بتاعه صحيح ولا مش صحيح، علشان ما يبقاش بدل ما بتدعو لإنسان تدعو على الإنسان. يقول ابن قدامة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فيعني خالف الحنابلة في أنه إذا دعا بما يتقرب به إلى الله بس مش مأسور، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن ولا عن الصحابة، يقول الصحيح أنه يدعو بما شاء. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بما بدا له، بما بدا له رأينا من هذا عموم، بما بدا له يدعو بخير الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنات الدنيا كثيرة، من حسنات الدنيا ربنا يرزقني الرزق الطيب، الدار الواسعة، الزوجة الطيبة، كذا من حسنات الدنيا، سواء أنه هو نص عليها أو خص فيها أو أنه عمم بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهذا أجمل، هذا أجمل. يبقى كلامنا فقط هنا مش أنه افعل ولا لا، لا أنه إبطال، هل تبطل الصلاة به ولا لا تبطل الصلاة؟ الراجح لا تبطل الصلاة إلا أن يدعو بشيء محرم، أن يدعو محرم أنه كان يتلاعب بالصلاة، يدعو في الصلاة أن الله عز وجل يعينه على السرقة، يعينه على الزنا، يعينه على كذا، يبقى هذا كأنه يتلاعب بدين الله عز وجل الذي يستحق الحكم بطلان الصلاة. طيب يقول لنا جاء هنا في حديث رواه أحمد وراه النسائي وتنزيم الحديث أنس أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن، علمني كلمات أدعو بهن. فقال: تسبحين الله عز وجل 10، وتحمدينه 10، وتكبرينه 10، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. دي رواية الإمام أحمد، رواية النسائي والترمذي: فإن ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم، أو يقل نعم نعم. وهنا في الصلاة الحديث في رواية النسائي والترمذي: قالت علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، أدعو بهن في صلاتي. هنا علمها أن هي البدء بالثناء على الله، تسبيح الله وتحميد الله وتكبير الله، 10 10 10، وبعدين ادعو بما شئتي، ادعو بما شئتي. فأطلق لها وما قال لهاش لا دنيا ولا آخرة، ادعو بما شئتي. يبقى هنا يجوز أنك في الصلاة أو استحب قبل الدعاء أن تقدم الثناء على الله عز وجل حتى لو كنت في الصلاة. فقال: سبح الله 10، واحمديه 10، وكبريه 10، ثم سليه حدثك. ابن قدامة يقول: ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموا، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الواحد منهم يدعو، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأله: بما تدعو؟ يقول: أدعو بكذا وكذا، فلا ينكر عليه، ووفقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففي أن الأصل أن تدعو بما شئت، الأصل من غير تقييد، ادعو بما شئت. فصل يقول: هل يجوز أن يدعو لإنسان بعينه في الصلاة؟ هل يجوز أن يا رب اكرم فلانا، اعمل فلان، يذكر باسمه بعينه في الصلاة؟ قال: على روايتين، إحداهما يجوز وهو الصواب، وهو الصواب أنه لا مانع من الشريعة أن يقول: اللهم اكرم أخي عليا، اللهم اكرم أخي محمدا، اكرم فلانا، لا مانع، ما داش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هو مخاطبة الإنسان، أنت تخاطب الله عز وجل. ودليله مولود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قنوته: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة. هنا نص على اسم واحد من أصحاب: اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. يبقى هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، يبقى هذا هو الصواب. يذكر رواية ثانية يقول: والرواية الأخرى لا يجوز، لا يجوز أن تدعو الإنسان بعينه. ليه لا يجوز؟ قال: كرهه عطاء والنخعي، نقول لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى يجوز أنك وأنت في الصلاة تدعو لأخيك فلان، تدعو لأخيك فلان، لا مانع من ذلك. فصل: ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسأل، ذاك استطراد يعني في الباب يذكر ابن قدامة رحمه الله، أو آية عذاب أن يستعيذ منه. يعني عايز يقول إن هذا ليس كلاما في الصلاة، ليس كلاما، حتى ولو كان يقطع القراءة ليدعو. يبقى هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل. يبقى هو بيقرأ في القرآن وبعدين يمر بآية رحمة يقف صلى الله عليه وسلم. ده كان في النافلة، كان في النافلة. يبقى هنا يقف عند آية رحمة يسأل الله من رحمته، يقف عند آية فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه. يبقى فيه دليل على أنه يجوز في أثناء الصلاة أنه يقف عند الآية اللي فيها رحمة ويسأل الله من رحمته. لكن اختار هنا ابن قدامة أن هذا مستحب في النافلة ولا يستحب في الفريضة، لكن إن فعله لا تبطل صلاته، لا تبطل، ليس مبطلا للصلاة. ذكر المسألة في أثناء الكلام عن المبطلات للصلاة كاستطراد فيها يعني. برضو بيقول لنا ابن قدامة رحمه الله: ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه. يستحب للإمام أن يرتل القراءة. يرتل القراءة معناه يقرأ على مهل، على مهله، ده معنى الترتيل، مش ترتيل أنه يتغنى فيها، لا، تغني في قراءة القرآن فقط. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لا ألي تغنى بأذان، ولا ألي تغنى بدعاء، ولا ألي تغنى بتكبير، ولا ما قالش يتغنى بشيء. فبعض الناس يظن أن كلمة يرتل هنا بمعنى زي القرآن، يعني ورتل القرآن ترتيل. لا، رتل القرآن ترتيل يعني اقرأ القرآن على مهل، على مهل، اقرأ متمهل، هذا معنى الترتيل من الرتل والرتل، معنى البطء، يعني اقرأ على مهلك فيها، فما يختلطش عليك المعاني اللي فيها. التغني أنك تقرأ بنغمة، هذا في القرآن فقط، لكن يجود القرآن مش معنى يتغنى بالقرآن، يجود القرآن يعني يخرج المخارج سليمة صحيحة، يرتل القرآن يعني يقرأ على مهل، إنما يتغنى بالقرآن ده حاجة ثانية بقى، يقرأ بلحون العرب يقرأ القرآن، هذا في القرآن فقط، لا تشهد ولا دعاء ولا غيره. طبعا عمت بين الناس حكاية الدعاء في القنوت في رمضان، إنه يغني في الدعاء ويقول لك ما هو، يقول لك يرتل، يرتل، لا مش يرتل، ترتيل هنا معناه إنه على مهلها، على مهل. ومقصوده إيه هنا؟ إذا كان الإمام بيقرأ بسرعة ما يعرفش اللي وراه بيقرأ إزاي، قد يكون وراه بيقرأ ببطء، فيقوم الإمام خلص الفتحة، خلص الصورة في الصلاة الصغيرية، الله أكبر كبر، يقول له بعده لسه ما قراش، يحصل إيه؟ اللي بعده ممكن يقول لا، ما لا صلاة إلا فتح الكتاب، أكمل الفتحة، على ما يكمل الفتحة يكون الإمام رفع من ركوعه، يخالف الإمام ركن الثاني الثالث بطلت صلاته بالمخالفة. يبقى على ذلك هنا الإمام يستحب له أن يقرأ على مهل حتى يدرك من خلفه قراءته. طيب، من مقتضيات الصلاة يقول بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يخاطب أحدا بكاف المخاطبة هنا، أما ابتدأ ربك سبحانه وتعالى يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا وجهت كاف الخطاب لحد إياك أعني فلان، هنا تبطل صلاتك، صلاة كلام الناس الآن تخاطب الناس في الصلاة. يقول لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، هذا حديث صحيح مسلم، قال هذا قبل التحريم أو أنه مؤول، قاله في الفروع وعده في الإقناع من باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم حصل في إشكال هنا، أنه اختياره أنك إذا جئت بكاف الخطاب وجهته لأي أحد تبطل الصلاة. طيب، عرض لك الشيطان في الصلاة فقلت أعوذ بالله منك، هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ قال لك تبطل الصلاة. طب ده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ إزاي ما بطلش الصلاة ليه؟ هنا قال لك لا، ده قبل التحريم، قبل التحريم، أو أن هذا مؤول له تأويل، ده اللي قاله في الفروع ابن مفلح، يعني في الفروع، وده هروب من الله، ما جاب لناش رفض على الفروع. هنا قبل التحريم عارفين الزمن بتاع النسخ، هتيجي في حاجة تانية وتقول التحريم لابد من زمن وهنا ما نعرفش زمن، قولوا لنفسك هنا الآن ما تقوليش قبل التحريم، هو نقلوا من كلام البهوتي نفس الشيء اللي قاله، وابن مفلح أيضا قال هذا الشيء إنه قبل التحريم، أو أنه مؤول له. طيب إيه التأويل اللي فيه؟ ما قال لنا شيء التأويل، لا يلزمنا هذا الشيء، طالما أنه ما جاوبش ولا يلزمنا ما يقوله هنا، قال الرائد. لكن الآن هنا تقول أعوذ بالله منك، هل يجوز ذلك؟ نقول يجوز، يجوز إذا كان في حالة مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان في الصلاة، إذا والله فرضنا رأيت شيء نقول هذا شيء، لم تر إلا يجوز، ولا نقول لا تحريم ولا تأويل ولا غيره، نقول في حالة مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ذلك عند الشافعية يقول لا والله مش في الحالة دي، في أي حالة، طالما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبطل صلاة الثاني ليه؟ فرضنا إنسان الوسوسة جاتله كل شوية الشيطان غاك في الدماغ، قال أعوذ بالله من، أعوذ بالله من، لا تبطل صلاته بهذا الشيء، وهو الراجح، وهو الراجح عدم بطلان. لكن طالما إن فيها خلاف بالعلماء ابعد عن مثل هذا الشيء، إنك حتى ولا تقول للشيطان أعوذ بالله منك لأنك لا تراه وأنت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في الصلاة، وده جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، إذا كان في صلاة يصلي بهم صلى الله عليه وسلم فقال هذا الشيء أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني مد إله كأنه يمسك حاجة في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك ليه عملت هذا الشيء؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. يبقى هو يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام، جاءه إبليس بشهاب من نار يرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر. ثلاث مرات يفعل هذا الشيطان، وإن خاف ولكن لم يستأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مد يده يريد أن يمسكه، وجاء في حديث آخر أنه خنق الشيطان، خنقه حتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه عليه الصلاة والسلام. قال ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد من بعد أبي هبيون، كان لا ينبغي لأحد من بعد. يبقى هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. يبقى هنا أنت وأنت في صلاة لن ترى الشيطان حتى تقول له ألعنك بلعنة الله. يبقى المخاطبة لمن ترى. قد يقاس على ذلك ما لو كان إنسان يصلي في أثناء المقاتلة للعدو فقال للعدو شيئا، قال له شيئا ابعد خذ، خرج منه شيئا قاله العدو أنه لا يبطل صلاته. يبقى قياس العدو المرئي على من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا في وقت المسايفة قد يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، يجوز يتر ويفر ويجري وتقدم، ويجوز يحذر إنسانا احذر العدو خد بالك يفعل كذا. يبقى هنا ما يجوز في وقت المسافة هذا للضرورة. طيب يبقى مسألة أنه الإتيان بكاف الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، ما فيش دليل على أنه قبل التحريم ولا أنه تأويل جاب تأويل نقوله، لكن نقول أنه إذا قال هذا الشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أنه يرى هذا العدو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو تأول إنسان على ذلك مع كثرة الوسوسة التي تحدث له يبقى على ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن شماله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال أعوذ بالله منك لا نبطل له صلاته بذلك، لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها عليه الصلاة والسلام. طيب عند الشافعية حيقول لك لو خاطب الميت في الصلاة، لو هي كاف الخطابة نفسها، لو أنه بيصلي صلاة الجنازة وبعدين دعا اللهم اغفر له والله عنه وبعدين قال له رحمك الله رحمك الله، قال هذه كاف الخطابة، هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ لو أنه قال لإنسان بجواره قال رحمك الله تبطل صلاة أنها مخاطبة، لكن الآن هل يتوقع أن الميت حيرد عليه؟ فلذلك قالوا إن هي رجع لمسألة إنه لو حلف إنسان على امرأته وقال لها لو كلمت فلانا تكوني طالقة، أنت طالقة لو كلمت فلان، وبعدين مات فلان فوقفت أيت رحمك الله، هل تطلق ولا لا تطلق؟ قالوا إنها هذه ليس كلام، هذه تدعو له وهو ميت. قال فلما لم يقع الطلاق هنا لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة. برضو يذكروا كلام الزركشي وغيره من الشافعية، لو كان دعاء فيه خطاب، إنسان في الصلاة دعا بدعاء فيه خطاب، مثلا راح في أرض غريب هو فيها وهو بيصلي فقال الدعاء اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اسناده فيه ضعف، فقال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك أو يدب عليك أعوذ بالله من كذا، قال هنا كان فيها خطاب هنا، فقالوا أنه لا تبطل صلاة بذلك. لاحظ أن هذه المسائل كلها على مذهب الحنابلة الحكم فيها تبطل الصلاة. تبطل الصلاة، لأنه أتى بكاف الخطاب فتبطل الصلاة. طب ليه بنقول بعد ما نكبر دماغنا ونعيد ونقول الكلام ده؟ هنا إذا أنت صليت لا تفعل هذا الشيء، إذا وجدت من يفعل لا تبطل له صلاته. الأمر أن أنت متعرض للفتوى، متعرض للكلام مع الناس، ما يبقاش همك بطلان الصلاة، بطلة بطلة بطلة، ما عندكش إلا صلاة بطلة. برضو في مسائل الطلاق طالق طالق طالق، من لابد من التروي والنظر هل في خلاف في المسألة. إذا أنت أخذت بقول معين ما تلغيش قول غيرك في هذا الشيء. يبقى هنا بطلان الصلاة عند الحنابلة والزجاج بكاف الخطابة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا إذا قلت ذلك لا تبطل صلاتك اتفاقا بين كل العلماء. فقالوا إنه طب هل قياسا عليها يكون إن نسلم على إنسان؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلح أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب برضو من مبطلات الصلاة القهقهة في الصلاة. القهقهة يعني خروج الصوت في الضحك، إنما التبسم لا يبطل الصلاة. إنسان طبعا يتبسم مش هيتبسم هو متعمد، يتبسم لكن غصب عنه حصل شيء وقع أمامه فتبسم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لكن إن ضحك في الصلاة خرج منه صوت تبطل الصلاة. أما الحديث اللي جاء عن جابر القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، هنا تنقض الصلاة هذا عن جابر رضي الله عنه موقوفا، لكن لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف على جابر رضي الله عنه. قال ابن المنذر أجمعوا، إذا المسألة الحديث اللي فيها حديث ضعيف، إنما الإجماع يغني عنه، الإجماع على أن الضحك يفسد الصلاة، الضحك معنى رفع الصوت رفع الصوت. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، على أن التبسم لا يفسدها، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني. إذا القهقهة مبطلة للصلاة ولكن لا تبطل الوضوء. قال وبالكلام ولو سهوا، هنا النص على أنها مبطلة للصلاة، ويذكر حديث جابر أنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. لكن عند الأحناف احتجوا بحديث ضعيف في ذلك لأنه تبطل الصلاة وعليه أنه يتوضأ في ذلك لو أنه قهقها في الصلاة، فاعتبروا أن هذا مما يبطل الصلاة. حصل مناقشة أو مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أحد الأحناف وهو اللؤلؤي، في مسألة إن القهقهة ناقضة للوضوء ولا ليست ناقضة لوضوء الإنسان. فسألوا إنه لو إنه قهقه في الصلاة هل تبطل صلاة؟ تبطل الوضوء بتاعه وعيد الوضوء. طيب لو أنه في الصلاة رمى محصنة تبطل صلاة ولا تبطل؟ طيب الوضوء بتاعه قال لا ينقضه، فكان رمي المحصنة في الصلاة أخف من القهقهة في الصلاة؟ فهنا سكت اللؤلؤي رحمة الله على الجميع. فالغرض انه الاحناف يحتجون بحديث في المساله، مش بيحتج بقياس ولا غير، يحتج بحديث، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حديث فيها. وبعد ذلك القهقهة لانها ليست من عمل الصلاه هذه مخالفه للصلاه، فلذلك اجمع العلماء على بطلان الصلاه بالقهقهة، انما التبسم لا، الوضوء لا ينتقض بالقهقهة. قالوا بالكلام ولو سهوا، وبالكلام ولو سهوا، يعني انسان وهو في الصلاه سهى فتكلم قال شيئا سهوا. وهنا يعني فيه نظر مسألته لو سهوا له، انه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف القرآن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، هذا نسي فسهى. كذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. بل الانسان اخطا، انسان نسي. لو ان انسان في الصلاه وده انسان راح جاي ضربه ضربه راح طلع منه من هنا ما تعمدش أن يتكلم، ولكن شدة الضربة أخرجت هذه الكلمة. الصواب أنه لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل، لم يتعمد أن يتكلم، ولكن من شدة الألم خرج منه هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا السهو في الصلاة إذا كان سهى وزاد في الصلاة، هنا القياس، نقول لو زدت ركعة في الصلاة وأنت ساهي تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاتك. فلو أنك تكلمت في الصلاة زدت على كلام الصلاة، كلام الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والتكبير، ده كلام الصلاة، فأنت زدت على كلام الصلاة وأنت ساهي، وأنت ساهي، القياس أنه لا تبطل الصلاة، وهذا الصواب في ذلك. لو أنه تكلم سهوا لا تبطل صلاته، لكن لو أنه تعمد يتكلم في الصلاة تبطل صلاة، إلا إذا كان التعمد من غير مخاطبة، من غير مخاطبة متأولا مثلا، فرضنا أن الإمام قام للركعة الخامسة أو سجد السجدة الثالثة واحتار الإمام مش عارف الناس بيسبحوا سبحان الله سبحان الله ومش فاهم اللي وراه، فإنسان وراه قال اللهم ذكره أنه في الركعة الخامسة، قال هذا دعاء ولا هذا خطاب؟ ولكن قصد به لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، إن هنا الآن هو يتكلم ولمصلحة الصلاة ويدعو ربه بما يسمع به الإمام. يبقى هنا كلام متعمد ولا مش متعمد؟ ليس من شأن الصلاة ولكن دعاء من الدعاء. يبقى على ذلك لا تبطل الصلاة باستدلالك على الراجح فيها. طيب يقول لنا لما تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالسكوت، أو قول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم، إن كانوا قبل الهجرة للحبشة كانوا يتكلمون في الصلاة، كانوا يصلوا بعدين يتكلموا في الصلاة، لما هاجروا بعدين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدث الله أمرا جديدا، فلما رجع حاولوا يتكلموا فمحدش رد عليهم، فعرفوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت ونهى عن الكلام لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وبتقدم المأموم على إمامه، وبتقدم هذا صحيح، هذا صحيح إلا للعذر، إلا للعذر. يبقى صلاة المأموم اسم مأموم، مأموم يأتم بالإمام، يأتم به يبقى الإمام أمامه، الإمام يقتدى به أسوة الله، يبقى عشان يكون أمامه أسوة لا يكون الإمام في مكانه وأنت وراءه. لكن إذا ضاق المكان عن الصلاة إلا أن يكون أمام الإمام يبقى لابد من المحاولة أن الإمام هو يكون أمام الناس، يخرج كان في طريق خارج المسجد والإمام يصلي فيه، إذا كان صلاة جمعة أو كده يفعل، لا والله يتعذر هذا الشيء، وإنه على ما يجي الناس بيتأخروا يبقى الإمام مش ممكن يصلي برا ويطلع نفسه بالمسجد، يبقى هنا يصلي الإمام ويبقى الناس قدر المستطاع يكونون خلف الإمام. فإذا ضاق المكان يبقى هنا للضرورة، للضرورة فقط من غير ضرورة لا. اللي صححوها وقالوا للعزل وللضرورة قالوا إن اللي بيصلي في الكعبة بيكون في ناس قدام الإمام ولا ما فيش؟ فين قدام الإمام دول؟ ناحية تانية، ناحية تانية مش قدامه بينه وبين الكعبة، لا الإمام هو أمام الكعبة مباشرة، لكن في الناحية الأخرى، ولكن هذا أمام الإمام في هذا الشيء. بنوا على هذا الشيء إذا اجتهد اثنان في القبلة وأراد أن يصلي جماعة، اجتهد في القبلة، فإنسان القبلة هنا بعد ما اجتهد وتحرى وكذا القبلة، الثاني اجتهد وكلاهما عالم بالأمر فأحدهما أصاب والآخر أخطأ، هل يلزم أحدهما متابعة الآخر؟ ما يلزمش، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد، ده صلى كده وده صلى كده، ينفع يصلوا جماعة لو ينفع يصلوا جماعة، واحتدوا بقصة الكعب، احتدوا بقصة الكعب. طبعا هذه مسائل نادرة يعني مش كل الناس كلهم ذلك، لكن فرض. وبتقدم المأموم على إمامه، يبقى هذا مع العذر فقط، ومع عدم العذر تبطل الصلاة. لو أن المأموم تعمد أن يصلي أمام الإمام بطلت صلاته، الأصل المأموم يكون خلف الإمام إلا أن يكون واحدا، مأموما واحدا فيكون عن يمين الإمام، يبقى واحدا يكون عن يمين الإمام، لكن إذا كان أكثر من واحد يكون خلف الإمام وحي في صلاة الجماعة إن شاء الله. وبسلامه أو يقولون وبطلان صلاة إمامه، يعني تبطل الصلاة ببطلان صلاتهم، هذا كلام فيه نظر، لكن ممكن نقيده ويمشي معنا هذا الكلام، ببطلان صلاة إمامه إذا أكمل معه وهو يعلم بطلان صلاته. إذا أكمل الصلاة مع الإمام، فرضنا أن الإمام بطلت صلاته بأمر يقيني ليس ظن، ليس ظن، كان الإمام في الصلاة وهو في الصلاة قال يا جماعة أنا أحدثت أحدثت، وبعد كده رجع في كلامه وكمل الصلاة بالناس، اتكسف يطلع من الصلاة، الذين خلفه سمعوه هو يقول هذا الشيء، هنا تكلم في الصلاة بطلت صلاته بالكلام، قال أحدثت شهد على نفسه، كمل الصلاة حياء من الناس اللي كمل معه وهو يعرف ذلك تبطل صلاة. لكن بطلت صلاة الإمام، فرضنا أنه الإمام صلى بالناس، رجع البيت لقى أنه كان الناس يتوضأ قبل الصلاة، كان عليه جنابة، يعمل إيه؟ هو وحده يصلي، لا يعيد صلاته، لا يأمر الناس بالإعادة، لا يأمر الناس بالإعادة. أحيانا في المتون وفي كتب الفقه المختصرة تبقى فيها أشياء زي اللي أنتوا شايفينها كده، ما تاخدش من المختصر وتحكم به على الناس وتجد هو ده كأنه قول واحد في المسألة، لكن أنا أتعمد في أثناء الشرح إذا كان في أقوال في المسألة أنبهك الأقوال فيها، علشان ما يبقاش كل شأنك إبطال صلاة الناس، صلاة بطلة هو كده. وأحيانا بعض الشباب يشرح دروس في الفقه ويكون مش متمكن فيه، ما فيش مانع أنه يشرح، لأن ما مش كل واحد هنقول له عد عشان تدي درس لازم تبقى متمكن في الفقه، ولكن قول اللي تعرفه، قول اللي تعرفه، واقرأ من الكتاب، وانسب الكلام لصاحب الكتاب، ما تسيبش الكلام لنفسك، لعلك في يوم اليوم ترجع عن الكلام ده تلاقي الكلام ده كان خطأ، تقوم لما تيجي ترجع تكسف، أنا قلت كذا هقول كذا النهاردة، يبقى عملك يكون رياء ليس عمل لله سبحانه تبارك وتعالى. على ذلك هنا يوم ما تدرس حاجة أنت لا تتقنها اقرأ من الكتاب، وما تحاولش تشرح إلا ما تتيقن من وما تعرف الأدلة التي فيه. طيب، وقال لنا وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، لعذر يعني بطلت صلاة الإمام بعذر ولا بطلت من غير عذر، عذر يعني سبقه الحدث، خرج منه الحدث، دي من الأشياء التي لا يعرفها إلا هو نفسه، هو نفسه. فلذلك قلت في المسألة بتاعك إن هو قال أنا أحدث، لكن فرضنا أنت بتصلي خلف إمام أو بجوار إمام وسمعت صوت زغورة في بطن الإمام، ثم تقول أحدث الإمام لا صلاة بطلة، زي بعض الجهلة كان يجي يقول لي بصلي الإمام وسمعت منه قول الريح، سبحان الله على الجهل، على الجهل. يا أخي أنت طالما أن اخترته إماما يبقى هو أمين عندك، أمين ليس فاسقا، هو أمين عندك، صدقه فيما أقول لك، بطني بتزغور، عندي عذر أن بطني بتزغور لكن ما خرجش مني شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإنسان اللي بيقول له أنا بيحدث مني شيء في الصلاة بيقول مني شيء، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم، يبقى هنا تجد ريحا، يبقى هنا يشم ريحا أو يسمع صوتا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يبقى ما تحكمش على إنسان إن أنت سمعت اللي سمعته، يمكن إنه رجلي طرقعت وهو في الصلاة، أنت افتكرت إنه ضرط في الصلاة، لعله إنه عنده زغورة في بطنه، كثير من الناس عندهم القولون العصبي بيعمل معه هذا الشيء، فهنا تعذر الإنسان ولا لا تبطل الصلاة. وبسلامه عمدا قبل إمامه، وبسلامه عمدا، في مسألة بطلان صلاة إمامه بيقول اختاره الأكثر يعني من الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة، يعني كان الإمام أبو حنيفة رأى ذلك أن إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن بطلان صلاة الإمام لو أن امرأة صلت فحازت الإمام، صلت بجوار الإمام، بطلت صلاة، بطلت صلاة كل المأمومين، وهم الحنابلة لا يأخذون بهذا الشيء، لا يأخذون بأنه إذا المرأة صلت أمام الإمام أو بجوار الإمام أن بطلت صلاته، الصواب أنه لا تبطل صلاته، وإن كان تأسم المرأة بأن تصلي بجوار الإمام إنما تصلي خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أنس، يقول أنس في الصحيحين قال صليت أنا واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلفه وصلت العجوز من ورائنا، المرأة هي أم سليم صلت وراء أنس وراء اليتيم. يقول وبسلامه عمدا قبل إمامه، الصلاة مش لعبة عشان واحد يسلم ويطلع ويمشي الصلاة، لكن قد يتعمد ولا تبطل صلاته، قد يتعمد في حالة الضرورة، إنسان على محطة القطر بيصلي في المسجد ومسافر القاهرة مسافر كذا والإمام طول في الصلاة والقطر جاي راح ترك الإمام وراح كان قاعد في التشهد سلم مش هيلحق القطر، هذا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته مع العذر إنه فارق الإمام. دليله قصة معاذ، معاذ الرجل الذي صلى وراء معاذ وأطال جدا معاذ، الرجل ساب معاذ وكمل وحده خرج من الصلاة. ما يبقى هنا لو أن معاذا في التشهد الأخير كان الرجل حيكمل التشهد وحده وسلم، لكن لما كان معاذ قائما يقرأ سورة البقرة وأطال فيها هو ترك معاذا وأكمل وحده الصلاة وانصرف، فلم يبطل له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لم يبطل صلاة، فدل على أن مفارقة الإمام للعذر لا تبطل الصلاة، لكن لغير عذر هذه المبطلة للصلاة إذا فارق الإمام من غير تأويل ومن غير عذر. أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا ولم يعده بعده، يعني أنه كان قاعد للتشهد افتكر أن الإمام خلص الصلاة راح مسلم وبعد كده تبين أن الإمام في الصلاة راح راجع تاني أعد وراح مسلم بعد الإمام، لا شيء يعني، لا شيء عليه، لكنه سهوا وسلم قبل الإمام أخطأ في هذا الشيء. طيب سمع تسليم الإمام قال أنا خلاص سلمت، تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ الراجح أنها لا تبطل، الراجح هو اختار هنا أن بطلان الصلاة، ولكن نقول في الحديث أن هذا إنسان جاهل والجاهل يعذر بجهله في ذلك، أن الله تجاوز لي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا نسي، نسي فسلم قبل الإمام ولم يرجع للصلاة لجهله وظن أن الصلاة صاحب ذلك، فإذا مضى عليها فترة نقول له لا، لا تعيد الصلاة، لكن إن كان حالا فأعزك له ارجع تاني اجلس التشهد وبعدين سلم حتى تكون وراء الإمام. وبالأكل والشرب، وبالأكل والشرب يعني في الصلاة، وهذا إجماع، إجماع يقول المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، ليس له في الصلاة يأخذ حبة مية يشربها يأخذ كذا، لا في الصلاة ليس له، فإذا فعلت تبطل صلاته، بهذا إجماع العلماء. يبقى هنا إلا بقى الضرورة بقى، إلا في الضرورة إنسان مريض عنده أزمة قلبية وقايم بيصلي في الصلاة وجات له الأزمة وهو في الصلاة، يا إما يطلع من الصلاة يا إما يطلع برشامة يحطها تحت لسانه، هذا أهون، يبقى يكمل صلاته ويحط البرشامة بتاعته تحت لسانه، إن هذا ليس أكلا في الصلاة، البرشامة اللي تحت اللسان بيدوب في الخلايا اللعابية بتاعت الغدة اللعابية اللي تحت اللسان زي اللزق اللي بتحط على الجلد، هذا مش هيبلع البرشامة ولكنها بيحطها تحت لسانه في الصلاة. لا والله احتاج ان هو يشرب مية او كده يطلع من الصلاة، معذور يخرج من الصلاة ويشرب مية ويرجع يجي الصلاة الثانية. قال وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا، اليسير عرفا لناس وجاهل، لناس وجاهل، اليسير عرفا يعني كان في الصلاة وبعدين في بقايا لحمة بين سنانه وبدأ يطلعها يمصمص لسانه ويبلعها في الصلاة، إذا كان جاهلا خلاص يعذر، إذا كان هذا شيء يسير عرفا فلا تبطل الصلاة بهذا إذا كان جاهلا. ويسجد له، يسجد يعني للسهو يعني فيها، ومسألة يسجد هذا فيها نظر، سجود يكون لترك هيئة من هيئات الصلاة، هذا المنصوص عليه في الأحاديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أما في هذا أنه نسى فاطلع شيئا من أسن يسجد له للسهو هذا فيه نظر فيه ولا نلزمه. قال لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له، هذا قاله تفقها في الكافي رحمة الله عليه، والراجع أنه لا يجب عليه أن يسجد ذلك، هو باختار يعني كأنه يقول طالما الصلاة تبطل بالأكل فيها يبقى عليك إن إذا سهى وأكل فيها عليه أن يسجد للسهو. في مسألة الإلزام بسجود السهو فيها تحتاج لدليل، تحتاج لدليل، لكن هو يستحب، هذا اختياره. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضى، بلا مضى يعني ريقه جرى وكان عارف ان بين اسنانه في حاجه محشوره راحت مبلوعه معه ولا شيء عليه، ومن ولاه لو انه طلع اللحمه اللي بين سنانه وعاد يمضغها وبلعها يبقى في الحكم السابق. وكالكلام ان تنحنح بلا حاجه، أو نفخ فبان حرفان. كالكلام يعني هذا الحكم حكم الكلام. إن تنحن حبل حاجة في الصلاة أحيانا إنسان يقف في ظهره حاجة يحتاج يسلك ظهره، ما فيش حاجة خاصة إذا كان إماما، إذا كان مأموما هنا إن احتاج فعل، لم يحتج لذلك وأكثر منها قد تبطل صلاته بذلك، قد تبطل إن كان مسألة الحكم أو الجزم بإبطال الصلاة فيه نظر، لأنه أحيانا تخرج غصب عنه. بس أحيانا نسمع في المسجد البعض يقول إحنا بصوت عالي قوي، بيبقى حاجة يعني في آخر المسجد أنه بينادي على بياع في السوق الأفتاء في الإحم، وهو مش إمام، هنا مش إمام لا داعي يعني أنك تفعل إلا إذا احتجت. يمكن واحد يغصب ريقه ونزل في الحنجرة وهو في الصلاة فاحتاج أنه هو يعمل، معذور، لكن من غير عذر لا، مفيش داعي أن أنت تفضل طول الصلاة وإحم إحم في الصلاة، وإلا هو بيقول لك الصلاة باطلة. وكالكلام إن تنحنى عن حكم النحنحة بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، أو نفخ فبان حرفان يعني أنه لأطراب على الأرض راح نفخ فيها، فالنفخة طلعت قوية ظهر كأنه يتكلم فيها. يقول قول ابن عباس رضي الله عنهما من نفخ في صلاته فقد تكلم، وعن أبي هريرة نحو قال ابن المنذر لا يسقط عنهما. يقول والمثبت مقدم على النافي، والمثبت يعني عايز يقول ان سعيد بن منصور ذكر هذا الشيء وهذا فيه نظر كحاجة حديثية من كلام غلط مش صح. المثبت ايه؟ ابن المنذر ده علامة عظيم جدا، ولم يثبت اسنادا يعني اسناد لم يثبت، فلم يثبت اسناد قد يكون اسناد موجود، ويقول هذا لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسناد موجود بس ده كذاب وده كذا وده كذا، فهو الاسناد موجود، فهو يقصد انه لا يصح عن ابن عباس رضي الله تبارك عنهما. فيقول المثبت يجيب لنا هو الاسناد الذي يقصده من يصح به هذا الحديث. وعن احمد اكره ذلك النفخ يعني في الصلاة، ولا اقول يقطع الصلاة. والله لو ثبت عند الإمام أحمد حاجة لقال بها رحمة الله عليه، ولكن هنا بيقول إنه لا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف، إنه هو في الصلاة نفخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أف. وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، أبو عبد الله الإمام أحمد يعني، قال أو انتحب لا خشية لله، لا ليس خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها. يبقى هنا انتحب لا خشية لله، لا هنا معنى ليس انتحابه خشية لله، فإن كان من خشية الله لم يبطلها. معذور إنسان بكى في الصلاة ولكن يكتب حتى لا يصل للرياء، حتى لا يكون، لكن إذا كان غصبا عنه زي عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف، ومن زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا إذا بكيت في الصلاة اكتب البكاء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يبكي ويسمع أزيز لصدره عليه الصلاة والسلام، أنه يكتم صلى الله عليه وسلم صوته صوت الأزيز من صدره عليه الصلاة والسلام من خشية الله. يبقى إذا إنسان انتحب من النحيب يعني عيط بصوت قعد إيه يعيط في الصلاة تبطل صلاته، إلا إذا كان غصبا عنه. أحيانا في صلاة التراويح يكون الإمام صوته حلو يقرأ قراءة حزينة كده ونلاقي البكاء اشتغل وبعدين إيه فلا لا 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 صلاة قد بالك تعمل هذا شيء تبطل صلاة امسك نفسك ايه لا تعرف تمسك، انما الدموع تنزل انه قد يخرج صوت من صوتك هذا اللي تعذر فيه. لا إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته. لا إنام، لو في أثناء قيام نقول النوم المبطل للصلاة إذا كان على هيئة يتوقع أن يخرج من الإنسان فيها ريح، هذا مبطل للصلاة. كان ساجدا على الأرض نام راح في النوم، لكن سنة من النوم خاصة إذا كان الإنسان قائما لا شيء. سنة من النوم دي يمكن انه يحس انه بيكلم حد يروح متكلم فيها. قلنا تبطل صلاة ولا لا تبطل؟ لا تبطل. بيقول لك لا تبطل. ونقول له زيها اللي فات الكلام انه لو نسي فتكلم في الصلاة ايضا لا تبطل صلاة. هو هذا نام يبقى جاب حاجتين، نام وتكلم، الثاني نسى وتكلم، هذا زيها هنا لم تبطل صلاة يبقى يلزم بمثلها في السابق. لا إن نام فتكلم. إذا نام يعني لو كان ساجدا ونام وتكلم تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل صلاة، تبطل صلاة. هنا نام وتدخل راح في النوم خالص، نام مشخر وهو ساجد على الأرض، لأنه ينحل البدن في مثل ذلك، هيئة من الهيئات اللي ينحل فيها البدن غير الخيام. لو أنه نام وراح في النوم وهو قائم هيفضل قائم؟ يقع، يقع، ما يفضلش كذلك وهو راكع، مش هيفضل راكع، يقع. لكن دي هتبقى سنة، سنة إذا كان في الركوع ولا في القيام. لكن في السجود أو في الجلوس لا، ممكن وقعد في التشهد مرة واحد معنا هنا وراح في النوم لغاية ما خلص الصلاة صحوا بعد الصلاة، يعني هنا مش هيقوم يكمل لكن بطلت الصلاة. ويلزم الوضوء، ويلزم الوضوء في الحالة دي. طيب. يقول لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني هو بيقرأ طلع منه كلام تاني غير القراءة غصب عنه لا شيء برضه، أو غلط فيها، أو غلط فيها، غلط يغلط، هذا في بالطاء في كل حاجة فيها خلاف الصاد، غلط غلط بكسر اللام يغلط يغلط. إنما إذا كانت في الحساب يجي فيها غلطة، الغلط بالتاء، بالتاء فيها، والغلطة في الحساب والغلط بالطاء يكون في غير ذلك. فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام الناس وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه، يعني إذا كان بيقرأ في الصلاة وبعدين سرح راح طلع حاجة تانية غير القراءة، هنا لا تبطل صلاته بهذا. يقول أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، غلبه غصب عنه، غلبه السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء، قعد يعطس في الصلاة، يعطس يعطس، لما تعطس الصلاة طلع منديل تعطس فيه، ما تعطس في إيدك، تعطس في المنديل، طلع منديل من جيب بعد الصلاة، تعطس وبعدين تسلم على زميلك وفص عندك انفلونزا تقوم تنقل المرض، لا ناخد بالنا انه اذا عطست اعطس في كمك، اذا ما كانش معك منديل في سيابك، في سيابك بلاش في ايدك طالما هتسلم على الناس بعد الصلاة. قال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، طبعا مستحيل الإمام أحمد يتثاءب ها زي ما تعملوا أنتم، لا 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 لا، الإمام أحمد بيقوم الليل، يقوم الليل قياما طويلا رحمه الله، ساعات نومه قليلة بالنهار في مدرسة علم والمذاكرة وغيرها وبالليل في قيام، فلذلك ساعات نوم قليلة، الإنسان لما يقل ساعات نومه يبقى مش قادر يمسك نفسه، مقدرش هذا عذره عذره، فيتاوب مرة يتاوب الثانية يتاوب، تلاقي راح طلع غصب عنه صوت فيه غصب عنه، لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ده، مش ده، ده غصب عنه فيه. الذي نهى عنه الإنسان يتثاءب وزي ما بيعمل واحد يقوم يرفع صوته عشان يوري أنه هو نايم أو عشان يضحك اللي حواليه، ها هو بيتثاءب يعمل هذا الشيء، هذا يسخر منه الشيطان، هذا يسخر منه الشيطان. هنا اللي جاء عن إمام أحمد أنه مع العذر مع قلة النوم رحمة الله عليه يحبس له ذلك، معذور. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون عليهم عليه الصلاة والسلام ثم أخذته سعلة فركع، ثم أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، يجوز تقول قرأ من سورة المؤمنون ويجوز لأنه العلم بتاع السورة التعريف بتاعها بذلك، ويجوز تقول قرأ من سورة المؤمنين، يبقى هنا الحكاية اسمها سورة المؤمنون يجوز تقول هذا الشيء. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع. طيب هنا نذكر استطرادا في من ضمن المسائل بعد ما خلصنا مبطلات الصلاة، لو إن إنسانا نعس في الصلاة، نعس ينعس أو ينعس، نعس في الصلاة، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا كنت أنت بتصلي صلاة نافلة في قيام الليل مثلا ونمت وانت فيها، كل ما تصلي عمال بتنام مش عارف تقرأ، يقول لك نام نام استريح. الدين دين عظيم وفيه رحمة عظيمة جدا، ما فيش القسوة على نفس، ما فيش القسوة على نفس ان انت تعبت هتقوم هتصلي مش عارف تقرأ مش عارف تقرأ، نام. يبقى لكن برضو يكون بسبب عذر من الأعذار، ما يبقاش إنسان سهران الليل بحاله عمال في مسامرة وكده وبعد يقول أقوم الليل، كان بلاش المسامرة اللي في أول الليل عشان تعرف تقوم من آخر الليل. حضر نفسك لهذا القيام، لكن فرضنا أم ولقيت نفسك بتنام في الصلاة، يبقى كمل نومك عشان تعرف تصلي الفريضة بعد ذلك. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم، هذا تعليل بقى، هذا تعليل، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لعله يعني هنا علة، إنه يمكن هو بيصلي يدعو على نفسه بدل ما يدعو لنفسه، يبقى ينام. هل هذا في الفريضة وحدها ولا في الفريضة والنافلة ولا في النافلة فقط؟ بعض أهل العلم قالوا هذا في النافلة، هذا في النافلة. عند جمهور العلماء يقولون هذا في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار في كل الصلاة، لكن صلاة الفريضة لك حد فيها، لك حد فيها. إذا نمت يبقى اعمل إن ما تضيعش عليك وقت الفريضة، يبقى نام تستريح شوية. فرضنا إنك قمت تصلي صلاة الفجر نفسك بتلخبط مش عارف، طيب نام لك شوية نص ساعة ربع ساعة يزهم عنك وقم صلي، بس ما تضيعش وقتها، ما تتعمدش تضيع وقتها. أردت إنك تنام شوية بس يزهم عنك نوم راحت خالص وقمت على وقت الضحى، معذور لك عذرك، لكن إن تعمد إن نام وبقى صلي في وقت الضحى لا، لا تفعل ذلك. الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة اسمها الحولاء بنت تويت مرت بعائشة رضي الله عنها، وهذه السيدة كانت مشهورة بالعبادة، مشهورة بالعبادة، فبتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، زعموا أنها لا تنام يعني بتقوم الليل كله تقوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل. استغرب لهذا الشيء، لا هذا مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله، ولكن قوم الليل إلا قليلا، نام وقم. قال خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم، الله لا يسأم، وفي الحديث الآخر لا يمل حتى تمل، معنى السأم ومعنى الملال هنا أنه يقطع عنك سوءه، يقطع عنك سوءه من باب المشكل، أنت تسأم معنى زهقت، زهقت، يبقى انقطعت العمل. هنا الله عز وجل ما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يمل ليس بمعنى الملل الذي عندنا، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمل، ولكن معناه أنه يقطع عنك الثواب، لا يمنعك من الثواب حتى تمتنع أنت من العبادة. برضو بعد ما خلصنا مبطلات الصلاة هيكلمنا بعد كده عن صلاة الجماعة وغيرها، لكن برضو خلينا في الصلاة في مسألة ما ذكرهاش ما تعرضش لها، وهي السترة في الصلاة، السترة في الصلاة، وتعرض للإنسان يستتر في الصلاة يلبس ثياب لكن يحط أمامه سترة في الصلاة يصلي إلى سترة لم يتعرض له، ومناسب نحن برضو نذكر ما جاء فيها. جاء في الحديث عند أبي داود وغيره حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان، فإنه شيطان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السترة، إنك إذا صليت صلاة يكون أمامك سترة، لكن السترة ليست متعلقة بالصلاة بمعنى الشرط أو الركن، لا هي شرط من شروط الصلاة ولا هي ركن من أركان الصلاة. يبقى هنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت صلي يكون أمامك سترة، وأنك تد من هذه السترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، يعني المؤخرة بتاعت الرحل اللي هي بتوضع فوق الرحل أو الخشبات اللي تكون فوق الرحل عشان يجلس عليه زي كرسي صغير يكون موجود على الرحل يجلس عليه من يركب فوق الجمل ونحو هذه مثل مؤخرة الرحل. الرحل عود، عود يكون في آخر الرحل كأنه يستند عليه، يبقى كأنه يقصد أنه الشيء اللي بيوضع فوق السنام ما يكون المؤخرة بتاعته، المؤخرة كأنك لو فرضنا كرسي محطوط على سنام الجمل يجلس عليه الراكب يكون في المؤخرة بتاعته حاجة زي دي كده يستند عليها اللي قاعد، يكون وراه يستند عليه عمود في خلفه أو يعلق فيه الحاجات بتاعته، شايل القاع بتاعه، القدح بتاعه، الثياب يعلقها فيه، يبقى هذه مؤخرة الرحل اللي هي خشبة في آخر الرحل اللي هو الكرسي اللي بيوضع فوق الجمل أو العود الذي في آخر الجمل مثل مؤخرة الرحل. في الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، إن هنا يندب للمصلي أن يتخذ السترة. قال العلماء الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه، منع من يجتاز بقربه. السترة في الصلاة يعني العلماء ذكروا فيها أنه هي مستحب، السترة في الصلاة مستحبة. يمكن دورنا عن حد من العلماء يقول هي واجبة من الأئمة الأربعة أو أتبعه، ما فيش حد قال إنها واجبة، لكن الظاهرية قالوا بهذا الشيء ابن حزم، ويمكن الحديث فيه الأمر، لكن قبل ابن حزم ما حدش قال إن هي واجبة، ما حدش قال إنها واجبة، فنخاف إنه الاجتراء على كلمة واجبة مع عدم أحد يقول بها إلا الظاهرية من عهد ابن حزم رحمه الله يقول عليه يقول ذلك، لكن جماهير العلماء على أنها مستحب. يبقى هنا يستحب إنسان يضع سترة أمامه بل يتأكد الاستحباب في ذلك، وعند الظاهرية يجب اتخاذ السترة للإمام في الصلاة وللمنفرد أيضا في الصلاة. بيذكر الأمير الصنعاني في سبل السلام حديث عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. يذكر أن مؤخرة الرحل خشبة طولها ثلثي ذراع، ثلثي ذراع يعني الذراع حوالي 42 سنتي، ثلثي ذراع يعني هتكون حوالي مصفرة 30 سنتي على هذا الشيء. يقول في الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل، وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه، يعني أي حالة يحطها قدامه مثل هذا الارتفاع، ارتفاع قليل جدا زي الطوبة، أهل الطوب حطوا أمامه أو نحو ذلك يكون سترة يستتر بها في الصلاة. هنا هل ممكن هو يحط خط أمامه، يضع خطا؟ جاء حديث في هذا المعنى وأخذ به إمام أحمد لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ومع ضعفه فليكن الأمر إذا ما لقاش الإنسان شيئا، ما لقاش كان في مكان فلم يجد شيئا يستتر به راح خط أمامه، خط معناه أن ما حدش يعدي بيني وبين هذا الخط، يبقى على قدر سلوله حيث يجعل غيره، يبقى هنا مع العذر يفعل هذا الشيء وحيجي كلام في الكلام عن الخط. يأخذ العلماء من الحديث استحباب الدنو من السترة، استحباب الدنو من السترة. طب تكون قريب من السترة قد إيه بينك من السترة؟ قالوا ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، بينكم السترة 3 أذرع، إذرع حوالي 42 سنتي، 3 أذرع حوالي متر وربع، متر تقريبا، تقريبا متر وربع بينك وبين، يعني كسرت لو سدت تبقى هي عند دماغك، لو زادت شوية يبقى بينها وبين دماغك قدر ممر شافي أثناء السجود، يبقى تدنو من السترة، ما تجعلش بينك السترة مكانا كبيرا حتى لا تضيق على الناس المصلى أو مكان الصلاة. يقول لنا وقد أخذ الإمام أحمد بحديث الخط، وإن كان حديث ضعيف مضطربة، قال يكفي الخط إذا يعني الإنسان احتاج لهذا الشيء، ما لقاش حاجة يجعلها أمامه فليكن الخط. ينبغي يعني يمكن بتفيدنا حكاية الخط دي، أحيانا يكون الإنسان بيصلي وراء والمسجد متخطط خطوط، بيصلي وراء نقوم سايبين له مقدار الخط الذي أمامه ونعدي من أمامه، يبقى هنا الأمر استفادة من الخط مع الحاجة مع الضرورة، يكون الناس قاعدين على كراسي بيصلوا وراء وأمامهم خط نعدي، مش بدل ما نتحبس يبقى من أمام الخط نعدي من أمام المصلي قاعدة. قال النووي استحب أهل العلم الدنو من السترة، الدنو من السترة بحيث يكون بينها وبينه قدر مكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يبقى ده من ضمن الأشياء اللي تحفز الإنسان إلا صلي إلى سترة إن الشيطان يقطع عليك الصلاة. القطع مش معنى الإبطال، مش هنقول الشيطان بيجي الإنسان بالصلاة وسوس له، مش هنقول يبطل صلاة الإنسان بالوسوسة، ولكن حتى لا ينقص من صلاة الإنسان، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاة فينقص من صلاة الإنسان بالوسوسة وبالمرور بينه وبينه إذا لم يتخذ سترة. جاء في حديث رواه الحاكم حديث سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، في الأمر بالسترة. يقول صنعاني وحمله الجماهير على الندب، وحمله الجماهير على الندب، يعني قلنا ان الظاهريه حملوا على الوجوب انه يجب، ويمكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه اختار هذا في كتابه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. بنبين برضه ان احيانا اللي بيقرا كتاب واحد بيظن هو ده كلام العلماء كلهم، واللي يخالف كده يبقى غلط ويبقى قاسم ويبقى كذا. في الستره اللي قال بوجوب اتخاذ ستره الظاهريه، قبلهم لم يقل احد بالوجوب، لم يقل احد بالوجوب، وحمل جماهير العلماء الحديث على الندب فيه، على النبي فيه، تبقى عارف علشان لما تنكر على حد يبقى الإنكار بقدر، صلي إلى سترة، صلي إلى سترة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب نقول الأمر على الوجوب زي ما قالت الظاهرية، وده الصحيح الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. الجمهور وجدوا قرائن في أنه أحيانا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في أحاديث تحتمل أنه من غير سترة صلوات الله وسلامه عليه، والطواف يطوفون بالكعبة من أمامه، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا هذه لا، يعني جماهير العلماء قالوا كان من غير سترة، البعض قال هذه محمولة على أنه صلى إلى سترة لأنه لا يعقل أنه يأمرهم بالسترة ثم لا يتخذه هو، لكن جماهير العلماء يقولون الصلاة في مكة في الحرم في صحن الكعبة يصعب جدا سترة اللي يتخذ سترة، اللي بيتكلم في خيال انك تتخذ سترة، لو كل واحد حط قدامه حاجة عشان كده اللي بيطوف هيشوطها هيشوطها، ما بقتش فيه سترة، يا اما انه كل ما واحد هيعدي تمنع مين، الاف من الناس، مئات الالاف من الناس، صعب جدا. فلذلك مع العذر يسقط الواجب ده بفرض انه واجب، بفرض أنه واجب، لكن جماهير العلماء لم يقولوا بالوجوب. يعني أحيانا في أشياء يذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيجنح لقول الظاهرية فيها، يجنح لقول الظاهرية يجب كذا يجب كذا، لكن إذا وجدت باقي العلماء تجد لا يقولون هذا الشيء، هو ذكر وجوب اتخاذ الصفر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتظن أنه هو ذا القول الوحيد اللي في المسألة، لا، هذا القول اللي قال به ابن حزم ومن تبعه في ذلك، لكن كل العلماء غيرهم محدش قال لأنها واجبة، وإن كان عند الشيعة أيضا أنه يجب السترة، عند الشيعة قول أنه هو تجب السترة. طيب يقول لنا فائدة اتخاذ السترة أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، معنى لا ينقص من الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها أشياء، تقطع الصلاة أشياء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود، وفي الحديث المرأة. هنا الأحاديث تحتاج بقى لشيء من التوضيح، فيعلينا كده النهاردة، المرة الجاية إن شاء الله نكمل، بس ناخد أجازة للأربع إن زوري تعب كده، المرة الجاية بالسبت إن شاء الله.